صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة إن شاء الله سيكون الحديث عن موقعنا كبشر، أين نحن، أين موقع الإنسان من الحياة والوجود في قضية القضاء والقدر بالخصوص. يعني هل نحن، أين نحن من الجبر والتفويض؟ هل نحن مجبورون على الأعمال أم لا، لنا مطلق الخيار في ذلك، أم نحن أمر بين أمرين؟ هذا موضوع مهم إخواني، وإن شاء الله نحاول أن نغطي هذا الموضوع بإذنه تعالى. أولا الله سبحانه وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيضا يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. زين، ما هو القدر؟ وكيف أن الله عز وجل يعلم بفعل الإنسان؟ خب، في قضايا موضوع القضاء والقدر مواضيع شائكة عميقة صعب الإنسان يفهمها، ولكن بالمقدار اللي نفهمه، تصور أن الوجود وجودان. تصور هذا الشيء: وجود الأول هو وجود أعلى، وهو وجود الله عز وجل، وهو يعلم ما أفعل. أنا كإنسان، الله سبحانه وتعالى يعلم ما أفعل. ووجود أدنى وهو وجود الإنسان، أنا أختار ما أفعل. يعني أن الله عز وجل يعلم قضية الاختيار، هي هاي المهمة، يعلم قرار الاختيار. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في حياتي، ولكن غاية العلم ما هي؟ غاية العلم أن يعلم القرار اللي أتخذه. يعني أكو طريقين، إما أذهب إلى المدينة الفلانية ألف أو المدينة باء، فهو هنا العلم كيف أنا أقرر، أذهب إلى ألف أذهب إلى باء بيدي، ولكن الله يعلم القرار، يعلم أنني مثلا سوف أذهب إلى ألف، يعلم، أو أذهب إلى باء. فالعلم، علم الله عز وجل، هو هذا العلم المطلق الذي يشمل القضاء والقدر. يعني مثلا افترض أنا الآن في هذه السنة 1431، الله سبحانه وتعالى يعلم أنني سوف أجلس على هذا المكان، وأنا على قيد الحياة وأتكلم. الخيار كان بيدي أن أتكلم أو لا أتكلم، أنا اخترت الكلام. الله سبحانه وتعالى أعلم، يعلم بقراري في الاختيار. هاي المسألة. زين، الآن تعريف القضاء والقدر. هنا أكفد التباس في القضية، أنا إن شاء الله توضح. القدر، يقول الإمام الرضا عليه السلام: القدر هو الهندسة ووضع الحدود من البقاء إلى الفناء، والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. معناته شنو؟ معناته تعدك في التصميم، تبني بيتك مثلا، يسموها الخارطة الزرقاء، بلو برينت، هاي الخارطة، التصميم الأساسي يكون عندك. تمو مهندس، فأكفد واحد مهندس هو يصمم لك البيت، هذا اعتبره القدر. يعني القدر عندما يكون مكتوب، يعني احنا تصميم بلو برينت، هذا الخارطة الزرقاء مال حياتنا كلها مكتوبة، وين موجودة؟ عند الله عز وجل. الآن القضاء اللي هو الإبرام هو التنفيذ. هل الله سبحانه وتعالى ينفذ كل هذه الخطة. أخذها بشكل آخر، تصور الله سبحانه وتعالى يعطيك مخطط، يعني أنت الآن في حياتك أكو في التصميم هندسي يدي يبني لك بيت بالجنة سموه بهالحياة، يقول لك يا فلان هذا التصميم موجود بس هذا الطابوقة تخلي على طابوقة، هاي بالأعمال، إذا أنت عملت الواجبات الطاعات وتركت المعاصي أنا راح أنفذ لك هذا البيت. فهنا هناك هندسة وهناك تنفيذ، القدر هو التصميم والقضاء هو التنفيذ، أو سمي النظرية والتطبيق. زين، طبعا الإنسان وجود الإنسان له حد وله حدود، حد معين مقدار خاص، النبات له حد معين مقدار خاص وهكذا. فهنا من ناحية الفعل الله سبحانه وتعالى أخو يفعل ما يشاء، من ناحية العلم يعني تقدير الفعل وتقدير العلم الله سبحانه وتعالى أيضا يعلم، يعلم ماذا سأفعل ويعلم ما أفعل الآن في الماضي في الحاضر في المستقبل. نعم، لاحظ إحنا في قضية الفلسفة والقضاء والقدر دائما نذهب إلى أهل البيت عليهم السلام، لا نذهب إلى الفلاسفة. وكما تعلم منشأ الفلسفة هو منشأ يوناني أغريقي، والإخوان اللي درسوا فلسفة ودرسوا اللغة اللاتينية يعلمون أن الصلاحات الفلسفية أغلبها صلاحات غريبة علينا على الإسلام يعني، وأغلبها لا ينطبق على القرآن. أغلب الصلاحات تقرأ تهافت الفلاسفة للغزالي أصلا يحاول أنه يهدم كل مباني الفلسفة. نعم هناك كتاب آخر تهافت التهافت، وهنا كتب تهافت التهافت التهافت، يعني نعم باعتبار أن أعمال العقل في المباني شيء جيد في المباني الحياتية، أما في الدين أنا كما سوف أتي لها المسألة، ولكن أنا أقول في الدين لا يجوز إعمال العقل، يعني إحنا نسميه العمل بالرأي، وأصلا هاي إحنا أساس التشيع أننا نذهب إلى النص، وهؤلاء منصوصون أهل البيت عليهم السلام قبل الله عز وجل، ولذلك يعني نحن لا نفسر بالرأي كما هي مدرسة الرأي والحديث، الحديث والرأي هذا بعد نجي. القضاء والقدر أكو أمرين في قضية القضاء والقدر. أمر الأول القضاء والقدر في عالم التشريع كما يسمى، والقضاء والقدر في عالم التكوين. يعني التشريع شنو؟ تشريع عندما أقول تشريع يعني وجوب أو حرمة، طاعة أو معصية، هذا هو المعنى اللي يهمنا إحنا كمكلفين. يعني إحنا غدا يوم القيامة عندما نقف أمام الله عز وجل، الله ما حيسألنا أنت إيش تعرف عن عالم الذر، أو ماذا تعرف عن عالم البرزخ، أو ماذا تعرف عن الحدوث، أو عن الإمكان، أو عن الاستحالة. الله ما راح يسألني هالسؤال، يقول لي صليت أو لم تصلي. هاي هنا القضاء والقدر في عالم التشريع. ولذلك عندما سئل الإمام علي عليه السلام عن حقيقة القضاء والقدر قال لهم قضاء والقدر على نوعين. النوع الأول، قسم الأول في قضية التشريع اللي خصنا إن إحنا كناس كبشر كمكلفين، أمر يقول الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية. هذا التصميم الإلهي، شوف هذا التصميم والتنفيذ عليك، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية يعني يصمم لك تصميم حياة، حياة أخرى هناك بيت سميه ما شئت، ولكن هناك تصميم يقول لك إذا طيعني أنت أنا راح أبني لك هذا البيت، راح تكون جاهز بس تنتقل للعالم الآخر يكون جاهز. فالأمر أحسبه، الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية، يعني الله سبحانه وتعالى يساعد الإنسان المؤمن على فعل الحسنة، يساعد على ترك المعصية وتجربها في حياتك. الآن إذا تطلب من الله عز وجل أن تبتعد عن المعاصي، كن على ثقة الله يبعدك عن المعاصي، تطلب من الله عز وجل، فهذا أيضا قضاء الله. زين بعد، والمعونة على القرب إليه، الله يعين الإنسان العبد المؤمن على أن يتقرب إليه، يهيئ له الوسائل، يهيئ له من يخدمه، يهيئ له الوسائل. والخذلان لمن عصاه، شوف الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى الله يخذله ويحس فيه قراءة نفسه إذا كان مؤمن هو مخذول. ستة، والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا. يعني معناته شنو؟ التصميم الله صممه لنا سبحانه وتعالى، قال عدكم بيت أنا مصممه لكم، بس أنت تكون تعمل شيء وهو تنفذ هذه الأمور، أمر بالطاعة، طيعني، اترك المعاصي، أن أساعدك أنا وياك إلى أن تصل إلى أملك في بناء في إكمال هذا التصميم. يعني الله سبحانه وتعالى وضع الهندسة وعليك التنفيذ أو البناء. بعدين قال أما غير ذلك فلا تظنه فإن الظن له محبط للأعمال. يعني شو معناته؟ معناته هاي في قضايا التكوين، تجي تتحدث عن قضية حدوث العالم، والله سبحانه وتعالى ماذا خلق قبل الخلق وماذا خلق بعد الخلق، وهل أن الإمكان والاستحالة، وهاي يعني مصطلحات الفلسفية. هاي يقول فلا تظنه فإن الظن له محبط للأعمال. واقعا يعني توصل الإنسان أحيانا للكفر بالله عز وجل. نعم، يعني هذه عندما تدخل الجو، جو ما قبل الخلق وما ما قبل الخليقة، ها لا، وبعدين أكو آيات قرآنية تحمل أكثر مما هي تحتمل. يعني شو تحمل الشيء، تحمل مثلا الدابة أكثر ما تعمل تسقط. القرآن كتاب هداية على كل حال. فهنا هذا القسم، قسم عالم التكوين، القضاء والقدر في عالم التكوين، هذا قسم غير مرغوب. يقول فإن الظن له محبط الأعمال. الآن لا تنافي بين الاختيار والقضاء والقدر. يعني أنت لاحظ، أنت الآن أنت قادر على الاختيار، لك فعل، تستطيع أن تترك. والله سبحانه وتعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني أنت الآن عندك نور وظلمة، النور الله خالقه سبحانه وتعالى، الظلمة شلون؟ ظلمة الله خالقها؟ لا، هو عندما يفقد النور يصير ظلمة، الله خالق النور. وكذلك الخير والشر، الله خالق الخير، عندما يفقد الخير يصير شر. نعم، النور الله سبحانه وتعالى خالقه، أنت الآن الشمس شوف النور، بس عندما تفقد الشمس يصير ظلمة، الله ما خلق الظلمة. نعم، بعنوان آخر تأخذها بالعنوان الفلسفي مع أعمال الرأي والعقل يختلف، بس أنا قاعد من ناحية شرعية. فالنور عندما لا يوجد نور تكون هناك ظلمة، عندما لا يوجد خير يكون هناك شر. زين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. وذلك المشركين كانوا يعترضون على هذا الأمر، يعتقدون، قال المشركون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وبيد الله الفعل، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله سبحانه وتعالى رد عليهم، قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. زين، الاختيار تستطيع أنت في الوجدان تشعر أنك مختار، تستطيع تختار، يعني تمام، ما مجبر على الفعل. ها، ولذلك نحن نمدح الإنسان صاحب الخير اللي يقوم بالفعل. إما هناك ممدوح وهناك مذموم، معناته هناك اختيار، هناك إنسان صالح وهناك إنسان طالح، اختيار. أنا إذا أكون صالح أنا باختياري، أكون إنسان طالح أنا باختياري. زين، الآن إذا تجاهلنا قضية اختيار الإنسان، إذن أصبح التشريع أصلا كل أمر لغو. يعني ليش الله سبحانه وتعالى قال لنا أمر ونهي ووعيد وعقاب وثواب وجنة ونار إذا إحنا كنا ما عندنا اختيار؟ إذا ما بها معنى، يعني هذا قضية الجزاء أصلاً كل ما بها معنى. ولكن نعم، نحن مختارون، لدينا الاختيار بمقدار، وهناك ثواب وعقاب، وهناك أنبياء وهناك رسل. الأمر الآخر اللي يثبت أن الإنسان مختار هو أن الإنسان إذا بذل جهدا، مثلا إنسان طالب دخل الجامعة درس باختياره، دخل الجامعة درس صار مهندس، إنسان آخر باختياره ما دخل الجامعة راح اشتغل بالحقل ما يصير مهندس. فالاختيار هنا مبدأ الاختيار موجود. أهل البيت عليهم السلام ما هو رأيهم في هذه المسألة؟ في زمن الإمام الصادق عليه السلام كان هناك من يقول بأن الإنسان فاعل مجبور مسير، وكان هناك من يقول أن الإنسان كائن متروك لحاله مفوض إليه، يقول أصلا أفعال الإنسان لا تستند إلى الله عز وجل. أهل البيت عليهم السلام وخصوصا الإمام الصادق قال لا جبر ولا تفويض، إنما هو أمر بين أمرين. واقعا هذا كلام دقيق جدا، فعلا دقيق، ويعني هذا لا تحد بعد قول المعصوم عليه السلام، بمعنى أن الله عز وجل لديه علم القرار، علم قراره. يعني لاحظ الآية القرآن تقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني شنو؟ يعني أكو جزء ينسب إلى العبد وجزء ينسب إلى الإنسان. وما رميت إذ رميت، تقعد ترمي ولكن الله رمى، يعني أن الله عز وجل يسدد، يعني أن فعل الإنسان، أن فعل الإنسان في حال كونه مستندا إلى العبد هو مستند إلى الله عز وجل أيضا. لماذا؟ لأن الفعل صادر من الفاعل، وفي نفس الوقت هو الفاعل والفعل وقدرة الفاعل هي مخلوقة من قبل الله عز وجل، فكلها مستند يعني إلى الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني المراد أنه صلى الله عليه وآله عندما قام بالفعل إنما فعله بالقدرة الإلهية، ولذلك تصح كلتا النسبتين. لذا أيضا يقول في آية أخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يعني هذا هو أمر بين أمرين، يعني لا تفرح بالدنيا وتصور أنك يعني ملكت بل الأرض لا وما فيها لا، ولا تحزن تأس على ما فاتك، وإنما هو أمر بين أمرين. في الحديث المنسوب عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما كائن إلى الأبد. وفعلا يعني هذا كلام مجازي، أن الله عز وجل لديه علم السماوات والأرض وعلم أفعال العباد والعلم بالقرار، يعني أنا شرحت اتخذ قرار زين. فإذا كل شيء في هذا الوجود هو وفق علم الله عز وجل زين. إحنا عندما نتحدث عن الاختيار والإرادة نتحدث عن الإرادة يعني الفعل، لا نتحدث عن الأعمال اللا إرادية، يعني معدة الإنسان قلب الإنسان يتحرك بدون إرادة، شئت أم أبيت تتحرك بدون إرادتك. فقط قضية الأعمال، هاي الأعمال التكليفية بالخصوص، هاي اللي فيها إرادة، طاعة المعصية عبادة الله عز وجل. طبعا الهدف من إثارة هاي الضجة حول القضاء والقدر حقيقة هو أن الحكام على التاريخ الإسلامي يريدون أن يقولوا للناس يا جماعة ترى هذا مصيركم، إحنا الله وضعنا في الحكم، هذا قدر من الله عز وجل، تصميم وإحنا منفذين، هذا قضاء، أنت بعد ما لك حق أن تتحرك ضدي، وهذا الهدف. وإلا شو معنى القضاء والقدر في القضية عقائدية، قضية يعني قرآنية، يعني ممكن لو ما كانت تمسهم ما كان، لكن هاي تمسهم بالصميم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله عز وجل، يعني الله لا يأمر بالسوء والفحشاء، بل هو يعلم ما يفعله العباد من سوء وفحشاء. ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه. كما قلت لك أن الله عز وجل يعمل الخير بمشيئته، والخير عندما يفتقد يصبح شر، مثل النور عندما يفتقد يصبح ظلام. بعد ويقول ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله عز وجل. يعني المعاصي من فعل العبد، ولكن الله يعلم ما يفعله العبد. زين، عندما سأل هذا الشيخ الإمام علي عليه السلام قال له اخبرنا يا أمير المؤمنين عن المسير إلى أهل الشام، هل هو بقضاء الله وقدره؟ فقال له نعم. فالشيخ فهم أنه مجبور، كأنه مجبور على الذهاب. فالإمام لا وقف، قال لا، أتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ يعني أنت منعك أنه إحنا كنا مجبورين؟ لا، باختيارنا قاعد نذهب. وإنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله تعالى. وإذا كان بهذا الشكل إذا احنا مجبورين ما يكون معنى للثواب والعقاب والأمر، ها؟ وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن. كنت تنتهي المسألة بعد، ليش الله يبعث الأنبياء والرسل؟ ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا، يعني كلفنا ونحن بالاختيار، لك الخيار. ونهى تحذيرا، حتى عندما نهانا حذرنا، مو نهانا أجبرنا على عدم العمل. وأعطى على القليل كثير، ولم يعص مغلوبا. الله سبحانه وتعالى عندما نعصيحنا هو مستغني عنا، يعني وإحنا قاعد نغلب الله سبحانه وتعالى، حاشا لله. ولم يطع مكرها، ولم يملك مفوضا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. نعم، إذن واضح هذا الكلام. وكذلك عندما كان الإمام علي عليه السلام يمر تحت جدار يريد أن يقع، وهي قصة معروفة، ابتعد عن الجدار فقال له أحدهم أمن قضاء الله تفر يا علي؟ الرواية تقول فأجابه أجاب الإمام علي عليه السلام يقول أفر من قضاء الله إلى قدره. وأنا أعتقد أنها فيها تصحيف، يعني المفروض أفر من قدر الله إلى قضائه، يعني أنا أفر من التصميم إلى التنفيذ، باعتبار أن القدر هو الهندسة كما التصميم، والقضاء هو التنفيذ، فهو الحائط المشرف على السقوط ومن تصميم. ها، والإمام علي عليه السلام عندما يمر بسرعة حتى يمر من القضاء فيقول له أفر من قدر الله إلى قضائه. اختيار الناس واضح للأمور، يعني مثلا في الزواج فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الله سبحانه وتعالى يخير الإنسان. في الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا أو هذا، فهذا خب خيار، يعني خيرك الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، اختيار عمل الحرام أو عدم عمل الحلال. كذلك الخمر، إنما يريد الشيطان أن يوقع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم، إلى آخره. هذه قصة، هل قصة حقيقية أو أنها من نسج الخيال لا نعلم، هي قصة عن بهلول كما يقولون. يقول أبو حنيفة كان في المسجد وكان يقول ما يعجبني قول الإمام الصادق عليه السلام في ثلاث مسائل. الأولى يقول أن الله موجود لكنه لا يرى في الدنيا ولا الآخرة، وهل هناك موجود لا يرى؟ باعتبار أن أبو حنيفة كان يقول بالتجسيم، فيكون يعني في عقيدته أنه يجب أن نرى الله عز وجل. أولا. ثانيا يقول أن الشيطان يعذب في النار، الشيطان، مع أن الشيطان خلق من النار، فكيف يعذب الشيء فكيف يعذب الشيء بما خلق منه؟ أبو حنيفة يقول بماذا؟ بالقياس. أمر الثالث يقول إن أفعال العباد مستندة إليهم، مع أن الآيات دالة على أن الله تعالى هو فاعل كل شيء. ذول أهل الجبر ماذا يقولون؟ يقولون يأولون الآية والله خلقكم وما تعملون، يعني حتى العمل الإنسان هو الله خالقه، فطبعا منفي كما يأتي منفي يعني بآية أخرى. يقول عندما سمع البهلول هذا القول ضرب أبو حنيفة ضرب بحجارة فوقعت على رأسه وشج رأسه. حكم البهلول وذهب في حضرة القاضي، فقال للقاضي قال أن هذا الرجل غلط الإمام الصادق في ثلاث مسائل. أولا أنه يزعم أن الأفعال كلها لله عز وجل، لا فعل إلا الله. خب هذه الشجة هي من الله تعالى، ما تقصير يعني، هو يقول كل أفعال من الله، إذا فهذا قاعد يرد عليه أن الإنسان مختار في أفعاله. أمر الثاني يقول أنه يقول كل شيء موجود لا بد أن يرى، زي هذا الوجع في رأسه موجود بس هو ما يرى. والأمر الثالث يقول أنه مخلوق من التراب والحجارة من التراب، وهو يقول أن الجنس لا يعذب بجنسه، فكيف يتألم من هذه الحجارة؟ والله هذا فيلسوف. فالخلاصة في القضاء والقدر أن القدر هو هندسة ووضع الحدود من البقاء إلى الفناء، الله سبحانه وتعالى وضع الحدود للإنسان، والقضاء هو الإبرام وإقامة العين يعني التنفيذ أولا. ثانيا أهل البيت عليهم السلام ناقشوا قضية القضاء والقدر، وقالوا يعني ركزوا القول في قضية التكليف والوجوب والحرمة، وتركوا القضاء والقدر في عالم التكوين، هم متعلق بالعالم الذار وذات الله عز وجل وفعله تركوا. أمر الثالث قالوا أن الإنسان مخير في الأعمال الإرادية، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني الكفر والإيمان اختيار الإنسان، والله سبحانه وتعالى يعلم القرار عندما يقرر الإنسان ويعلم يعني علم مطلق على كل حال. الأمر الرابع والأخير هو لو لم يكن هناك اختيار لما كان هناك ثواب وعقاب وأمر ونهي ولا بعث الله الأنبياء، إذن هو أمر بين أمرين. نعم، هذا بالنسبة إلى مقدار هذا الموضوع. هناك موضوع آخر حاول أنه في هالدقائق أغطي، وهو أنا كثير ما أتعرض إلى أسئلة في الواقع هذه الأيام، ومن وظيفتي الإجابة، يعني ليس لدي مفر إلا الإجابة، وهو دور الفلسفة، النزاع حول الفلسفة. يعني هل أن مثلا تفسير القرآن بالطريقة الفلسفية هل هذا جائز؟ هل هذا من أهل البيت عليهم السلام؟ أنا راح أذكر بعض الأمور حول الفلسفة وحول القرآن وأهل البيت عليهم السلام. أمر الأول أن أغلب العلماء في الحوزة العلمية الإمامية لا يؤيد إدخال الفلسفة كدرس في مناهج الحوزة، خصوصا حوزة النجف الأشرف، خصوصا يعني بالستينات سبعينات، باعتبار الثمانينات التسعينات حوزة كانت ضعيفة. نعم حوزة قم فيها مقدار من الفلسفة، مقدار قوي من الفلسفة، ولكن في النجف كان يعني كثير من العلماء من يعارض إدخال الفلسفة. السبب في ذلك أولا أن أصل النزاع بين الفلاسفة والفقهاء هو في الألفاظ المجردة، تعرف الفلسفة هي ألفاظ، والألفاظ تعكس المعاني قطعا، ولكن الفقهاء يقولون أن المعاني معاني شرعية، عندنا معاني قرآنية، وينبغي أن نلتزم بالقرآن بمعاني القرآن، يعني لا أن نلبس القرآن معاني فلسفية. مثلا ضربوا المثال، يقولون أن الفلاسفة يسمون الخالق عز وجل اللي هو صانع العالم يسموه جوهر، الجوهر، وتلو تدرس اللغة اللاتينية وتدرس فلسفة باللغة اللاتينية، الجوهر هو الأسنس، يعني هم فلاسفة الإغريق دائما كانوا يستخدمون هذا الاصطلاح، وكان فلاسفة الإغريق كان عندهم بحث عن الخالق عز وجل، حول وجود الخالق، فكانوا يستخدمون تنظيم الأفكار. تعرف المنطق هو جزء من فلسفة المنطق، ويرتب الأفكار في ذهن الإنسان. فكانوا يعني في المقدمة نتيجة، رتب مثلا في الأفكار، فكان هذا الترتيب الفكري هو في الواقع بحث عن الخالق عز وجل. ولذلك كانوا يسمون الجوهر في تفسيرهم الموجود لا في موضوع، يعني القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مقوم يقومه. سحنا وين؟ قرآن وين؟ وهذا ولا وين؟ القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مقوم يقومه، هذا مبنى عقلي، مو مبنى شرعي ولا مبنى قرآني ولا مصطلح قرآني. حتى يجي فلسوف آخر، يعني إذا كان سعد المان بالفلسفة، يقول لك الجوهر، شنو الجوهر؟ إذا كان الجوهر متحيز فهو باطل، يعني هذا الجوهر إذا كان في مكان معين فهذا مو الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس له حيز. فاصطلاحات الفلسفة ليست قرآنية إخواني، والدخول فيها يعني حتى لو ألبست ثوب المفاهيم القرآنية فيها خطرة جدا، لأن إحنا عندنا مصطلحاتنا اللي نتمسك بها، وخصوصا نحن الشيعة يعني على مذهب أهل البيت عليهم السلام تمسكنا بأئمة أهل البيت وقت الفلسفة، وقت أوج الفلسفة، يعني الغزالي وما فيه ذولا، الفارابي وقبل الفارابي أو حنيفة، قياسا فلسفة، القياس وتدرسها باللغة اللاتينية هي فلسفة، فلسفة إغريقية، الجروزم فلسفة إغريقية. فأهل البيت عليهم السلام، أئمة أهل البيت وقفوا موقفا صلبا تجاه الأشياء الفلسفية العقلية، يعني ذات المبنى العقلي. نعم ممكن بعض الأصحاب مثل هشام بن الحكم كان يناقش ويجادل، هذا وجه لأنه يكون تعالج المشكلة، ولا الإمام الصادق عليه السلام لا يجادل بها الإصطلاحات مثلا، أو الإمام الباقر عليه السلام. زي هذا شيء. الشيء الآخر يعني أنا أقول هالأصل في قبل ما أدخل إلى شيء آخر، أنه إحنا يجب أن يكون الاستناد على أصول شرعية من النبي أو أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا هو الأصل عندنا، متمسك بهذا الأصل. أمر الآخر، أحيانا يصطدم مذهب الفلاسفة بأصول الدين، هاي مشكلة، خصوصا التوحيد. أجيبك في المثال، قالوا أن الله إذا تجلى لشيء خضع له ذلك الشيء، زين؟ فهاي أساس هذا حديث، جزء من حديث للنبي، أن الله إذا تجلى لشيء خضع له ذلك الشيء، والكسوف، قالوا كسوف الشمس يدل على خضوع بسبب التجلي، كسوف الشمس هو خضوع لله عز وجل بسبب تجلي، تجلي. ثم تبين أن هذا الحديث المنسوب إلى النبي هو كذب. هنا أولت الأمور الشرعية بأدلة عقلية دون التثبت من صحتها شرعا. تلاحظ الخطر؟ طلع الحديث أصلا كله كذب، هو كيف يتجلى الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهذا الحديث هذا مأخوذ بين الطلبة الفلسفة يذكرونه، يقول إن الله إذا تجلى لشيء خضع له ذلك الشيء، وينمق لك المسألة، وهي كلها بالأساس ليس لها أصل شرعي قطعا. الشريعة تنظر إلى الخلق على كونه من فعل الله عز وجل، يعني البحث في العالم عن كونه حادثا أو قديما، ها؟ يعني إذا ثبت حدوث العالم أو قدم العالم، تعرف الحادث يعني مخلوق، والقدم يعني أزلي، يعني ما أقدر أصور أنا أزلي، أزلي يعني أبدي من الخلق، من الماضي، زين؟ شو الفائدة حجني؟ ها؟ يعني تعليمات أهل البيت تقول أنه كون الوجود من فعل الله تعالى فقط كيفما كانت، وأنا راح أتخبر إذا هالشيء، الإنسان راح ينجن، أنت راح تدخلني بالماضي مليون 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 وبتدخلني بعد لا نهائي، أنا بعد عقلي ما يتحمل، وخصوصا بالنسبة للشباب أو الإخوان اللي ما عندهم اطلاع وعلم حتى يقدر يناقش. يعني مثلا أكو حديث منسوب الإمام الصادق وأنا أعتقد هذا حديث منسوب، يقول أن أنك إذا تنظر إلى الشيء هذا ها تستطيع العين أن تنقل هذا الشيء الواسع الكبير ويدخل بالبؤبؤ العين. يعني تصور هذا فد معجزة هاي. خب هذا الكاميرا نفس الشيء، هاي الفوتوكوبي ماشين تسوي صغره وتكبره، والصورة غير الحقيقة. ما دخلت الحقيقة، الأمر الحقيقي في العين، تدخلت الصورة الظاهرية. فهاي دائما يستدلون بها أنه شوف هاي يعني بالقضية الفلسفية، مع أنك الصورة والصورة تكبر وتصغر، يعني صورة ذهنية. أنا ذهنك ده أوصل للقمر خلال لحظة الآن أفكر، يعني ما لها علاقة. زين، قالوا مثلا لا يقاس العلم القديم بالعلم الحادث. ثم أجابهم آخرون قالوا إن الله لا يعلم إلا نفسه، فهو العاقل وهو العقل وهو المعقول. جابهم ناس آخرين فلاسفة قالوا لا، اتحاد العقل والمعقول والعاقل معلوم الاستحالة. وين راح توصلنا؟ هل هاي لها علاقة بالقرآن؟ قالوا أن النفس قديمة وهي واحدة، وإنما تنقسم في الأبدان، فإذا فارقتها عادت إلى أصلها واتحدت. النفس واحدة، نفس كل البشر واحدة، تنزل تتقسم على البشر بعدين يما شو اسمه ترجع نفس واحدة. هم يعني قالوا هذا باطل، باعتبار أن النفس انقساف النفس هو مو بذاك العظم، بذاك تلك العظمة من الحجم مثل الماء أو البحر، بحيث ينقسم إلى جداول بعدين جداول ترجع إلى البحر، مو بهذا الشكل. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قضية الروح وقضية النفس. نعم، إصلاحات الفلسفة دائما تلحظ الإصطلاحات ضخمة، بس هي المعاني أحيانا ما تكون ضخمة. مثلا الفعل يسموه مثلا خلونا يا النسبة فعلي، قضية الفعلية. علم علمي، قضية علمية. الأمر أمري، قضية أمرية. إرشاد إرشادي، قضية إرشادية، وهكذا. وهذه المعاني قد أصلا ما لها يعني ما لها وجود في القرآن أصلا، ولا الثقافة القرآنية. زين، أريد أذكر شيء، وهو أنه تفسير القرآن الكريم بالمصطلحات الفلسفية غير دقيق. وأن هاي من وظيفتي يعني أن أكون أوضح الأمور، باعتبار أن تحميل القرآن فوق ما يحتمل. القرآن كتاب هداية إخواني، وهناك صحيح عدد من العلماء من درس الفلسفة كتب فيها، ولكن الحق أقول وبكل صراحة وبكل قوة أن إقحام الفلسفة والأفكار الفلسفية في تفسير القرآن أمر واقعا خطير. السبب لأنه إعمال للعقل أو الرأي في تفسير كلام الله المجيد. يعني لاحظ تفسير القرآن، إحنا شو عندنا مناهج التفسير عند الإمامية، عند الإمامية مدرسة الإمامية إشاعة أهل البيت عليهم السلام، عندنا ست مناهج للتفسير. منهج الأول تفسير القرآن بالقرآن. شلون تفسير القرآن بالقرآن؟ مثلا تأتيك آية، طبعا مفسر يكون في الإنسان يعني عالم راسخ في العلم. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية شو معناتها؟ النار. كيف عرفنا أنها النار؟ من آية قرآنية أخرى وهي تخشى وجوههم النار، فعرفنا أن الغاشية هي مرتبطة بهذه الآية، فإذا تفسير القرآن بالقرآن. عندنا المنهج الثاني تفسير القرآن بالسنة، وهو قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. والمعصوم احنا عندنا 14، النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة الزهراء، وأهل البيت، أهل البيت 12، بعد ماكو غيرهم. أنا إذا رواية كنا متأكد منها أنه صحيحة، زين، تفسر القرآن. نعم، وإذا خالفت القرآن أصلا، هو يقول الإمام معصوم اضربها بعض الحائط، اتركها أصلا ولا تباوع عليها. المنهج الثالث هو مبدأ السياق القرآني. ما هو السياق القرآني؟ مثلا أهل الجبر قالوا والله خلقكم وما تعملون، قالوا هاي الله سبحانه خلق في أفعال العباد. لا، أهل البيت قالوا لا، مو بهذا الشكل، ارجع إلى آية أخرى وهي تقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني أثبتت بطلان صلاة المخمور. فهنا لا تقربوا الصلاة معناته وين؟ الله ما خلق الأفعال، يعني هو يأمرك لا تقربوا الصلاة، إذا خلق شلون يأمرك يقول لك لا تعمل هذا العمل. مبدأ الإجمال، هذا المبدأ المنهج الرابع، مبدأ الإجمال في القرآن والتفصيل في السنة. يعني القرآن كتاب إجمالي، كتاب هداية، مو كتاب فلسفة أو كيمياء أو فيزياء. أنا في وقت نوقات، في وقت بعيد، كنت أصور تفسير القرآن بالطريقة العلمية، بعدين ثبت أنه أنا خطأ، أنا بينه وبين الله وبين نفسي، ها، أثبت لنفسي أنا على خطأ، كيف أفسر القرآن بالأشياء العلمية المتغيرة، والقرآن قاعدة كلية ثابتة إلى يوم القيامة؟ لا يمكن. والمنهج الخامس آيات الأحكام. هناك كتب كثيرة عندنا الشيعة الإمامية تفسر 500 آية أحكام، يعني القرآن هو بي 6000 وعدد من الآيات، 500 هي آيات الأحكام لتتناول الصلاة، الصيام، الحج، زين؟ هاي كتب خاصة تفسير آيات الأحكام. والعلم منهج السادس هو المتشابه في تفسير القرآن. نعم، هاي هي مناهج التفسير. أما إذا نأخذ مناهج أخرى، ها، تحميل، راح يصير تحميل يعني بغير وجه شرعي. ولذلك أنا أحذر الأخوان يعني، وأرجو أن يكون هذا الكلام نافعا للجميع، باعتبار هاي وظيفتي الشرعية، علي أن أوضح هذا الأمر، وخصوصا كثير من الأخوان كانوا يسألون ويستفسرون في هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.